تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثورة اشتعلت غيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف أكتر عن خفايا وأسرار التاريخ السياسي، استنوني أنا آية خفاجي في برنامج حدوتة سياسية على تسعينات أف أم.
حدوتة سياسية مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء السعادة والجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم آية خفاجي ورحلة سياسية جديدة في حدوتة سياسية. تعالى كده عزيزي نفكر في فزورة سياسية مع بعض. تعالى مثلا نفترض اننا عندنا كيانين او دولتين بينهم عداء وكراهية شديدة جدا، وكل دولة منهم بتحاول تدور على وسيلة تعزل بيها البلد التانية عن العالم، يعني تقضي عليها سياسيا عسكريا اقتصاديا، ولكن من غير ما تحرك جندي واحد ولا تضرب طلقة رصاص واحدة. هتقول لي ايه ده ازاي، يعني هنحاربها بالسحر؟ لا، ولكن بسلاح اشبه بالسحر شوية، سلاح خفي تماما ما تقدرش تشوفه بعينك المجردة، عملية تصنيعه ونقله نفسها ولا حد هيحس بيك ولا يشك فيك أصلا أن أنت بتعمله. سلاح تكلفة تصنيعه بالنسبة للدول لا شيء مقارنة بصناعات زي الطائرات والدبابات وتدريب الجنود، وكل الحاجات دي تكلفتها قصاده لا تعني شيء. ونيجي بقى لسؤال الحلقة، تفتكر إيه هو السلاح اللي عنده القدرة الكافية على تصفية وإبادة أضعاف البشر اللي بتقتلهم القنبلة النووية؟ تعال نطلع فاصل وأفكركم أرقام تواصلنا على 01427894، وتقدروا تتابعونا لايف على الفيسبوك بيج تسعينات اف ام. فاصل ونرجع.
اعتبرني سكرت مرة لأجل فضفض بالحقايق، عارف الموضوع يضايق وإنه ما يصحش كمان، بس لما أنا ببقى فايق ببقى أبكم له ودان، وإني مش مبسوط عشان لسه فيه كم سور منعني، وإني يعني إن كنت راضي بافتراضي إنك سمعني، وإني عايش بافتراضي وإني مش شايف قصادي، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها لروحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، اعتبر روحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، واني مش قاصد عندك، ما انت عارف كل حاجة مش سذاجة ومش بجادلك، بس حاجة لزمها حاجة جيت طمعان فعدلك، فاعتبرني حد تايه، بس عارفك فجأة شافك رح عدلك رح عدلك. أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، أشكو إليك، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، وهوى
ورجعنا مرة تانية. خليك بقى جاهز لحدودتنا عشان تقيل المرة دي. سلاح يعتبر من أفتك أنواع الأسلحة على الإطلاق. الدول عندها القدرة على إنها تخوض حروب بي من غير ما تحرك لا جيوش ولا معدات. كل اللي انت بتحتاجه بس لتصنيعه هو مختبر ومعامل في منطقة معزولة وفريق من الأطباء والعلماء كل مهمتهم انهم يخلقوا لك جيش من كائنات ومخلوقات حية صغيرة كده بالغة الدقة. قدرتها التدميرية على إبادة الشعوب والدول تكاد تكون مفيش أسهل منها. الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي. الأسلحة البيولوجية باختصار كده هي عبارة عن استخدام واضح ومتعمد للبكتيريا أو الفيروسات اللي بتسبب الأمراض أو الأوبئة بهدف قتل أو إبادة أو إزاء للإنسان أو الحيوان أو النبات، وبيتم إدراجها ضمن صور أسلحة الدمار الشامل. لو جينا سألنا عن مصطلح الحرب البيولوجية كفكرة نفسها، فبنسبة كبيرة الإجابة هتبقى بتدور عن تخليق وصناعة الأوبئة والفيروسات بهدف أن يتم بيها القضاء على الدول وكيانات معينة من كافة الجوانب. والمثل اللي كان منتشر على ده من 3 سنين هو الاعتقاد السائد أن الكورونا تم تخليقها في المعامل البيولوجية الأمريكية بهدف القضاء على الصين اقتصادياً وعسكرياً، وده اللي كان ولا زال الرأي السائد ما بينهم هما الاثنين. ولكن تاريخ مصطلح الحرب البيولوجية نفسها ما بدأش أساساً لا مع تطور العلم ولا مع تخليق الفيروسات في المعامل، ولكن الحقيقة أن الموضوع قديم قدم التاريخ نفسه، وبالتحديد في صفحات تاريخ الحروب والاستعمار. دايماً الجيوش اللي كان بينتشر بينهم مرض أو وباء وياخد عدد كبير جداً من الجنود، كان قادة الجيش يعملوا إيه بقى مع الجثث أو الجنود المصابة دي؟ قالك إحنا بدل ما ندفنهم كانوا يجيبوا الجثث المصابة بالوباء ويقوموا حدفنها بالمجانيق على معسكرات الجيوش المعادية، أو يحدفوها على البلاد والمدن اللي كانوا بيحصروها من الخارج. فاللي يحصل إن الجثث اللي كانت شايلة الوباء كانت بتنقله بين صفوف ومعسكرات الجيش التاني أو بين أهل البلد لحد ما يخلص عليهم تماما. ومعلومة كده إن أول مرض أو وباء معروف إنه بينتشر فورا في ميادين الحرب وبين الجيوش هو الكوليرا. الكوليرا بتيجي نتيجة الجثث الكتير اللي بتبقى منتشرة في المكان أو في ساحات الحرب، نتيجة إن مبقاش فيه وقت إن هم يدفنوا الجنود، فده طبعا بيعمل بكتيريا وبتبقى بيئة نشطة لولادة الوباء ده. فترة العصور الوسطى بقى كان عندك جيوش حرفيا بتاكل كل اللي قدامها، الأخضر واليابس، وهم المغول. جيوش المغول عزيزي المستمع كانوا بينقلوا الطاعون معاهم في كل مكان بيروحوا، واللي بسببهم الطاعون خد نص سكان قارة أوروبا، وده بقى بسبب أنهم كانوا بيتعمدوا فعلا نشر الوباء في سكتهم في أي بلد يدخلوها. وعلى سبيل المثال على ده، كان في مدينة اسمها كافا في شبه جزيرة القرم. البلد دي ما كانوش عارفين يدخلوها خالص بسبب مقاومة أهلها وقوة وعلو أسوارها. فكانوا يعملوا إيه بقى؟ يجيبوا مجموعة من الجثث اللي كانت مصابة بالطاعون ويكوموها فوق بعض
ويقوموا حدفين الجثث الموبوءة بالطاعون بالمرانيق على المدينة من جوه، لحد ما حرفيا الطاعون خد سكان المدينة كلهم، وقدروا بعدين انهم يدخلوها ويستولوا عليها. قالك حلو التكنيك ده، عجبهم جدا، وفعلا بقوا في اي بلد يدخلوها يتعمدوا فكرة رمي الجثث، لحد ما الطاعون تقريبا خد نص سكان قارة اوروبا وفوق ال25 مليون في الامبراطورية الصينية. خلينا نطلع بقى بالزمن شوية كده للعام 1763، لما بريطانيا كانت عايزة تتخلص من الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين لأمريكا، بس من غير ما يكون فيه اشتباك بالسلاح قوي، فكانت تخلي عناصر الجيش الإنجليزي يوزعوا عليهم أغطية وبطاطين وملابس كلها محملة بالبكتيريا المسببة المرض الجدري، لحد ما قدرت أنها تتخلص من عدد كبير منهم بالطريقة دي. والحقيقة التاريخ مليان بحروب ووقائع، كانت الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي من أهم الأسلحة المستخدمة. أمال معلش إيه بقى اللي حصل وصل العالم إن على كل مدار كام سنة متقاربة من الزمن يطلع علينا كده فيروس أو وباء جديد بفعالية انتشار أكبر وأشرس عن الأوبئة اللي فاتت دي كلها؟ تفتكر العلم هل هو نعمة ولا نقمة؟ الحقيقة إن مع تطور العلم وآلياته، التطور ده للأسف الشديد اتاخد في إن يتم إيجاد وتطوير طرق للقتل والإبادة تكون أسرع وأكثر فاعلية، بحيث إن الشعوب والدول يبقى عندها القدرة إنها تقضي على بعض بيها بسرعة. يعني مثلا بدل ما كنا بنرمي الجثث اللي شايلة المرض، العلم سمح لنا إن إحنا نقدر نستخلص المرض نفسه أو نخلقه ونتحكم في مدى شرسته وفعاليته، ونقدر كمان نحتفظ منه بكميات نقدر نطلعها كل فترة زمنية كده في شكل متحور مختلف. وبدل الجثث اللي كانت حاملة للمرض نقدر نخليها قنابل وصواريخ بيولوجية تبقى موجهة للقضاء على دولة بعينها، من غير لا نضرب رصاص ولا نحرك جيوش. عشان كده العالم قالك لا، ده انتوا لازم لكم وقفة، لازم يكون في فعلا من وقفة قصاد عبس استخدام الأسلحة البيولوجية اللي كان بيحصل، عشان في 1925 يتم توقيع معاهدة باسم معاهدة جنيف، واللي كانت بتنص على على حظر استخدام الأسلحة البيولوجية في الحروب بين الدول. ولكن ماما أمريكا تقول لهم لا معلش، انتوا عايزيني انا اتخلى عن هوايتي المفضلة في صناعة الأوبئة والأمراض في العالم؟ لا انا مش معاكو، كملوا انتوا في الاتفاقية دي. الجدير بالذكر واللي فيه شيء من الكوميديا السوداء ان بريطانيا كانت من اول الموقعين على بروتوكول جنيف لحظر السلاح البيولوجي، على الرغم من ان بريطانيا نفسها دي كانت من الدول اللي ليها الريادة والسبق في تصنيع الأسلحة البيولوجية. عشان في وقت الحرب العالمية الثانية بريطانيا تروح لماما أمريكا وتعرض عليها إيه رأيك إن إحنا نصمم وننشئ برنامج مشترك. البرنامج ده الهدف منه هو تصنيع وخلق الأوبئة والفيروسات وتطوير مجال صناعة الأسلحة البيولوجية والكيميائية، واللي اتعرف باسم فورت داتريك. عشان نعرف بقى إيه هي الفيروسات والأوبئة اللي ظهرت للعالم ولينا كان محل ميلادها بين جدران فورت داتريك، نطلع فاصل سريع ونرجع تاني.
I found my love in Portofino perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi a me vicino a Portofino rivedo te. ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino.
ورجعنا مرة تانية. في سنة 1942 تبدأ بريطانيا وأمريكا في مشروعهم المشترك لتطوير صناعة الأسلحة البيولوجية في مجمع اسمه فورت ديتريك في ولاية ميرلاند الأمريكية، بهدف تطوير وتصنيع الفيروسات والأمراض. ولكن كان الهدف الأساسي والأهم من بداية المشروع ده كله أن البلدين الاثنين يكون عندهم جيش من الأمراض والفيروسات الخطيرة والمختزنة، وده لاستخدامها في الحرب البيولوجية واللي هتبقى ضمن مخطط حروب الجيل الجديد. ايه بقى الأمراض والأوبئة اللي تم تطويرها وتخلقها داخل معامل فورت ديتريك من أوائل العام 1942 لحد عام 2020؟ من الأمراض اللي كانوا بدأوا وقتها يشتغلوا على تطويرها كان الأنثراكس أو المشهور باسم الجمرة الخبيثة. لو تفتكروا المرض ده وكان ظهر في أوائل الألفينات كده، وهو مرض كان بيصيب الحيوانات وبيبقى سهل انتقاله جدا للبشر. أمريكا عرفت توصل للأنثراكس ده بقى إزاي؟ عرفت توصل له عن طريق الفيروسات والأوبئة اللي قدرت اليابان تطورها في وحدة الجيش الياباني 731. فاكر حلقة اليابان؟ وده كان في منطقة منشوريا في الصين. بعد ضرب اليابان في 1945، أمريكا ساومت اليابان على العينات بتاعة الفيروسات مقابل أنها هتفرج عن العلماء اليابانيين اللي كانوا مجرمين حرب. يعني ببساطة كده، هاتي اللي انت عملتيه وطورتيه، وأنا في المقابل خدي علمائك وأنا هضمن أن مش هيتم إعدامهم. اللي شهر الأنثراكس أكتر هو استخدامه في حوادث الإرهاب اللي حصلت في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر. ده غير بقى تطوير وخلق متحورات جديدة من بكتيريا اليارسينا المسببة لمرض الطاعون، واللي يقال إن الطفرات الجديدة كانت أشد فتكاً وضراوة من اللي كانت في العصور الوسطى. يعني ربنا يستر بقى من العينات اللي موجودة في المعمل ده. ده غير ان معامل فورت ديتريك هي المعامل اللي كان بيتم فيها عمل التجارب السريريه على متحورات مرض الايبولا وغيره كتير من فيروسات وامراض لسه لحد دلوقتي محتفظ بيها داخل مختبرات فورت ديتريك الامريكيه. ولكن من حوالي سنتين كده ظهر تساؤل عن ايه علاقه مختبرات فورت ديتريك باللي حصل في 2020. طبعا كلنا عارفين المعاناه اللي العالم عاشها واللي كلنا عشناها في بداية السنة دي، واللي من ساعتها الحقيقة ما احناش فاهمين ايه اللي بيحصل في العالم ولا اللي بيحصل في حياتنا شخصيا. بسبب جائحة وباء كورونا اللي ضرب العالم واللي كان موطنه في مدينة ووهان الصينية. وقتها دول العالم كلها كده وجهت أصابع الاتهام ناحية الصين على خلفية موضوع أكل الخفافيش وكده. ومع حدة انتشار الوباء تطلع علينا ماما أمريكا كده وتطالب بضرورة تفتيش معامل ومختبرات ووهان. ومش بس كده لأ، ده تزود في فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية تقطن بيها وسط الصين. غير كمان أمريكا طلعت تطالب الصين بدفع تعويضات مالية كبيرة للدول اللي القطاع الصحي فيها انهار بسبب وباء الكورونا، يعني بالظبط كده اللي هو ايه بيسموه موت وخراب ديار. وفجأة بين يوم وليلة تصبح الصين معزولة عن كوكب الأرض كله مش العالم بس. ومع توسع الجائحة في العالم ابتدت تطلع نظريات مؤامرة كده من إياها واتهامات متبادلة بين الصين وأمريكا. الصين كان عندها يقين كبير قوي يعني إن أمريكا استخدمت الحرب البيولوجية في حربهم الباردة مع بعض عشان تدمرها وتعزلها عن العالم سياسيا واقتصاديا. وزي ما أمريكا طلبت تفتيش معامل ووهان الصينية، فالصين قالت لك لها يعني أنا مش أحسن، أنت مش أحسن مني. الصين طلبت من منظمة الصحة العالمية نفسها بأن يتم تفتيش معامل فورت داتريك التابعة للجيش الأمريكي. طبعا منظمة الصحة العالمية في وسط اللي كان بيحصل ما كانش عندها لا الوقت ولا الصلاحية الكافية لإجراءات التفتيش سواء هنا أو هنا. عشان كده الصين تقرر أن هي اللي هتدور وراء أمريكا في موضوع الأسلحة البيولوجية. في 2019 يقدر القمر الصناعي جالن وان التابع للصين أنه ياخد لقطات وصور بيتم فيها إغلاق لمختبرات ومعامل فورت داتريك فجأة كده ومرة واحدة بدون أي سابق إنذار. الإغلاق ده كان إمتى؟ كان في أوائل شهر يوليو 2019، يعني تقريبا كده قبل 6 شهور من بداية 2020 وتفشي جائحة كورونا. ركز في التواريخ شوية. المثير للريبة شوية فعلا إن كان في عدد من الحالات المصابة من سكان ولاية ميرلاند واللي انتقلت لي جزء من ولاية فيرجينيا نتيجة موقع المختبرات. موقع مختبر فورت داتريك مش في منطقة معزولة زي صحراء نيفادا مثلا، لا ده على فكرة ضمن مناطق سكنية قريبة ومدارس، ويعني اللي هو معرفش كانوا بيفكروا في ايه. المهم ان كان في عدد من الحالات المصابة من سكان ولاية ميرلاند ظهر عليهم أعراض مشابهة جدا لنفس أعراض الكوفيد-19. فيا ترى بقى مين فيهم اللي من عنده بدأت الكورونا لحد ما انتشرت العالم كله؟ طبعا بعد ما الصين طلعت البيان والصور دي يطلع كريستوفر راي عضو الكونجرس الأمريكي ويطالب بفتح تحقيق سريع ورسمي لمعامل ووهان الصينية. لو يلحق نضربه قبل ما يضربه. التفسير اللي رجحه عدد من الأطباء في المجال ده إن اللي حصل حاجة اسمها بايو إيرور. يعني إيه؟ البايو إيرور عبارة عن إن أثناء التطوير على اللقاحات أو الفيروسات بيحصل تسرب للفيروس عن طريق إصابة العاملين بيه جوه المختبرات. ولما ابتدت تظهر حالات كتير في ولاية ميرلاند الجيش الأمريكي على الفور قفل فورت داتريك وكتمه على الموضوع تماماً، وإن أي شخص من الأشخاص اللي كانوا حاملين للفيروس سافر للصين ونزل في مدينة ووهان، ومن هناك بدأت القصة كلها. دي كانت مجرد تفسيرات وتكهنات على الاتهامات المتبادلة ما بين الاتنين. الحالات اللي ظهرت في ولاية ميرلاند أمريكا أو وزارة الصحة الأمريكية شخصتها على إنها مجرد نتيجة التدخين الإلكتروني. طبعا يبدو سبب غريب قوي لأن أكيد مش كل الحالات كانت بتدخن سجائر إلكترونية يعني، ولكن خلينا نسير الشكوك مرة كمان. فورت داتريك اتقفل في 2019 تمام؟ طيب ايه بقى تفسير اللقطات والصور اللي خدها القمر الصناعي جالن وان لإعادة افتتاح المعامل من تاني في بداية 2021 برغم ان الكورونا كانت لسه موجودة وما انتهتش وكانش لسه ظهر المتحورات الجديدة؟ لو هتلاحظ بالتواريخ والصور، على فكرة لو دخلت على جوجل وموقع سي جي تي ان الصينية هتلاقيها موجودة، ان بالتواريخ بداية متحور الأوميكرون ظهر قدام قوي على مكان فورت داتريك فتح واستأنف العمل. في النهاية سواء كان مصدره الصين أو الولايات المتحدة، ما نقدرش ننكر إن كان في طرف مستفيد بشكل كبير جدا من الموضوع ده. وهنا تقدر تقول إن احنا بنعمل إسقاط على تجارة اللقاحات، أو بمعنى شعبي شوية سبوبة اللقاحات. أكتر مثال حي على موضوع تجارة اللقاحات ده هو فيروس كده كان ظهر في الفترة ما بين 2009 ل 2010. أكيد في كتير مننا فاكرينه على فكرة، يعني هو كان قريب مش بعيد. الفيروس ده حقيقي طلع أكبر كذبة أمريكا عرفت تستغل بيها العالم كله. إزاي؟ في أبريل 2009 يتم الإعلان عن مرض منتشر اسمه H1N1، أو اللي اتشهر وتعرف في العالم كله باسم إنفلونزا الخنازير، واللي بدايته كانت بإصابة أعداد كبيرة في المكسيك، تحديدا في المناطق الحدودية بين أمريكا والمكسيك. الحقيقة أن المرض ده اتعمل له بروباجندا فظيعة من وسائل الإعلام، منظمة الصحة العالمية نفسها، وفي الآخر الموضوع طلع انذار كاذب على أنه يكون بانداميك أو جائحة، وكان مبالغ فيه بشكل كبير قوي. بيحكي باتريك مايرز رئيس قسم الأوبئة والفيروسات في المكتب الأمريكي للصحة إن شركات ومصانع الأدوية السويسرية صنعت أطنان من اللقاحات للـ H1N1 وغيره كمان، وما بعتش منها غير 3 مليون جرعة لقاح. أمريكا بقى تقرر إيه؟ إنها هتشتري بقية اللقاحات دي بقيمة 84 مليون. وعلى حسب قول باتريك إنهم عشان يسرعوا من عملية بيع اللقاحات دي كلها كان لازم يتم الترويج بشكل كبير للـ H1N1 في العالم، وإنه لازم يتم إظهاره بأنه فعلاً وباء، ويشتغلوا على عامل الخوف في الشعوب. يعني طلعوا تارجت كده إن كان هدفنا إن إحنا نطعم 80% من السكان. الحقيقة إن هم نجحوا في ده. أمال الخزينة الأمريكية اتملت إزاي وقتها؟ وفعلاً أرباح لقاحات الـ H1N1 أو إنفلونزا الخنازير وصلت لمبالغ كبيرة جداً. في الختام عزيزي المستمع، الأوبئة كانت زمان فعلا كانت بشكل فتاك وشرس بيقضي على دول وممالك من بابها، ولكن في الوقت الحالي ومع تطور العلم وآلياته فهو في النهاية أصبح نقمة في المجال ده بالتحديد. ليه؟ عشان تبقى عارف كويس محدش يضحك عليك إن أي وباء أو مرض هيظهر في وقتنا الحالي أو لا قدر الله في المستقبل، ونتمنى ده ما يحصلش تاني خالص، بيبقى الهدف منه حاجتين: يا إما سلاح بيولوجي هدفه الدول تقضي بيه على بعضها وتعزل بعضها اقتصاديا وسياسيا، زي المعامل اللي أمريكا كانت حطاها في أوكرانيا وقت ما دخلت روسيا للعملية العسكرية الأوكرانية، صح؟ طيب. أو من على الناحية التانية، أو من ناحية تانية أسهل وسيلة لمافيا شركات الأدوية تحقق بيها مليارات الدولارات من بيع اللقاحات للوباء ده، سواء بقى لدول العالم لأي دول فقيرة تانية. ومثال على ده هديهولك هو أرباح فايزر الأمريكية. أرباح شركة فايزر الأمريكية وصلت يعني مبيعات وأرباح من بيع لقاحات كوفيد-19 $15 مليار. السنة اللي فاتت 2022 والسنة دي 2023 لحد الوقت ده فايزر محققة $10 مليار أرباح من بيع لقاحات فيروس كورونا. ودلوقتي فين فيروس كورونا؟ عشان تبقى فاهم كويس، سهل جدا إنك تعمل مرض، سهل جدا وأسهل مما تتخيل إنك تصنع وباء تطوره تنشره عابر للحدود والقارات تقضي على الثروة البشرية للدول تماما. ولكن لو شاطر انهي الوباء ده، لان ببساطة مفيش دولة هتعمل لك لقاحات بين يوم وليلة كده. اللقاحات بتقعد مش شهور، لا ده سنين على ما يتم تطوير لقاح حقيقي قادر انه يخلص الوباء ده زي ما حصل في الطاعون. عشان كده لازم تفرق ما بين الأوبئة وأنواعها، وما بين السبوبة، وما بين الوباء اللي بجد. تصبح على ألف خير.